إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه. والكلمة أيها الإخوة أو الكليمة هي عبارة عن تذكير وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. هذه الكلمة التي أرغب في التذكير بها للإخوة أقول لا يخفى عليكم أيها الإخوة ما يتعرض له الإسلام الحق أو الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هجمة شرسة لا هوادة فيها وحرب مستعرة على الحق وحملته، فترى تكاتف أهل الأهواء وأهل الشبهات مع أهل الشهوات، وكل يضرب عن قوس واحدة، ولا يخفى عداء أهل الكفر بالإسلام الحق، فهذا أمر بين، وكل يضرب ويحاول أن يزلزل ويزعزع ويغير في هذه الثوابت الحقة. في مقابل أنك ترى وتلحظ الضعف البين في من ينتسب إلى هذا الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصار عليه وسار عليه أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاهم من بعده، التابعون ومن سلك سبيلهم من أئمة الهدى والدين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لما تكلم عن الغربة، قال: الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده غريب، وأهله من أشد الناس غربة. هذا التكاتف من أهل الضلال والأهواء والانحراف شهوات وشبهات لا يفترون أو لا يكاد يفتر اجتهادهم في الليل كما قلت من الحق وأهله، مع الضعف الشديد في كثير ممن ينتسب إلى هذه الدعوة المباركة، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. القاعدة المضطردة التي ذكرها أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره أنه ما قويت السنة في مكان إلا وضعفت فيه البدعة، السنة لا تضعف، إنما الذي يضعف أو الذين يضعفون هم حملتها والتابون عنها، ولا يكون الضعف إلا بسبب رئيس، وهو ضعف العلم الشرعي السني وضعف حملته. فكلما ضعف العلم السني الصافي النقي، أعني بضعف حملته، اشتد أهل الأهواء من نيل فما قلت من الحق وأهله، وتنفتح الأبواب والأماكن على الناس، والشبهات من هنا وهناك يصرخون في وجوه أهل الحق بأصناف وألوان عديدة وكثيرة مخالفة للحق، إما عن شهوة أو عن شبهة. ولعل الواحد منكم يسأل، ما الخلاص وما العلاج؟ فالعلاج قد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، في حديث العرباض بن سارية الشهير المشهور، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الشاهد من الحديث، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هي النجاة، أو ما هو طريق الخلاص والنجاة؟ الجواب في قوله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وردة الأمور الحديث. وهذا الحديث العظيم الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، وهو أقل أحواله أنه حسن، قد اشتمل على ركيزتين أساسيتين، هما وجوب الاتباع والنهي عن الابتداع. فإذا إذا رغبنا في دحضي ودحري جنود إبليس من أهل الشهوات والشبهات، فلا خلاص لنا بعد توفيق الله جل وعلا وسؤاله العون والسداد إلا بتحصيل العلم الشرعي النقي الصافي السني، وحقيقته أعني هذا العلم بينها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد، حيث يقول: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل. مهيما لطلاب العلم قصر همته أو من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام المختصر الوجيز وبيان منه رحمه الله لحقيقة العلم النافع الذي يثمر عملا صالحا. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: الخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في نوعين: بالعلم النافع والعمل الصالح. فيا إخوة، لا يمكن كما قلت نحر تلك الشهوات والشبهات إلا بسيف العلم والسنة. التسلح بهذا محض. هو الحسن بإذن الله تعالى وتوفيقه الذي من تترف به صان نفسه ودافع عنها ودحر العدو ورد الكيد في النحر. ولا تخفى عليكم الأدلة من نصوص الوحيين في فضل العلم وشرف أهله. يقول الله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة هذه الآية معلقا بقوله: إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم. وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده. فدل على شرف العلم وفضله. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفه كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. وهذا من دقيق الفقه منه رحمه الله. والآيات والأحاديث كثيرة من ذلك. أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظهاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما أولت يا رسول الله قال العلم. يقول أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا وجه النفع والترابط بين هذين، أعني بين شرب اللبن والعلم، قال وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. يقول الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الفرائض معلقا على عقبة بن عامر قوله رضي الله تعالى عنه: تعلموا قول الظانين. علق الإمام البخاري شارحا قال: يعني الذين يتكلمون بالظن. قال النووي شارحا كلام الإمام البخاري كما
تم رصيد كلام
قال معناه: تعلم العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. انتهى كلامه رحمه الله من مقدمة المجموع له. فإذا علمتم هذا أيها الأحبة وعرفتم هذا الأمر تبين لكم أهمية العلم السني الصحيح والتسلح به في مواجهة هذه الهجمات الشرسة المسعورة المستعرة. ولعلكم تلحظون بين الفيلة والأخرى ظهور القواعد الفاسدة التي مغلفة هي مغلفة بأغلفة تدعي أنها تسير على منهاج السلف أو أنها سنن أهل العلم، وما أكثر تلك القواعد وتلك التأصيلات الفاسدات والقواعد الباطلات وليس لهم هم إلا زعزعة ثوابت أهل السنة في نفوس الناس. فهل نحن محتاجون كل مرة إلى أن يخرج لنا أشباه طلاب العلم؟ لا أقول طلاب علم، لأن طالب العلم هو من حقق حقيقة العلم الذي ذكرناه آنفا من كلام الإمام ابن القيم. وأزيد مقالة للإمام ابن رجب رحمه الله الحنبلي في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، قال: العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط هو نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرصائد والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. انتهى كلامه رحمه الله. فما هي ما أكثر تلك القواعد الفاسدة الخارج عن هذا الوصف؟ فهل نحن محتاجون أن يأتينا كل يوم واحد وآحد يقولون منهاج أهل السنة ومنهاج أهل الحق ومنهج السلف وموقف السلف وغير ذلك وأصول وقواعد وتأصيل وأصل ويؤصل وما اشتق منها نصحح ولا نجرح؟ من حاكم حوكم؟ اختلافنا في غيرنا لا يجب اختلافا بيننا. وهكذا كل يوم نحن في رحلة وفرقة وقول ضعيف باطل لو تأملوه ما قالوه وغير ذلك من القواعد في كلام كثير وهذيان كثير. ولو قرأتم كلام السلف على الحقيقة فهذه كلمات الإمام الهمام إمام أهل السنة الإمام أحمد، وهؤلاء أئمة السنة كمالك والشافعي والأوزاعي وغيرهما من سادات الأمة، هل في كلماتهم مثل هذه التأصيلات؟ أصل ويؤصل؟ ألم يقع في عهد الإمام أحمد تلك الفتنة العمياء التي فتنت كثير من الناس، فتنة القول بالخلط بخلط القرآن؟ ومع هذا لما خرج الإمام أحمد من السجن قال المقالة المشهورة: إن الناس أحوج منهم اليوم إلى الحديث من ذي قبل، يعني إلى تفهمه والعمل به، مع أنه عصر ذهبي في تدوين السنة. لما لم يؤلف الإمام أحمد منهاج أهل السنة والجماعة بكذا وكذا وكذا؟ ولكنه ألف الرسائل العظيمة المختصرة في أصول السنة ليدفع الباطل ويظهر الحق بغير هذه الشمشنات وهذه التشغيبات. وعلى كل فالطريق مخوف وطويل، فالسواء قريب والرحيل أقرب. الله جل وعلا بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد، والناقد بصير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والجميع السداد، التوفيق والسداد، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.